أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل ولا إطلاق رأي الشيخ قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر. كان الكلام في إمكان التمسك أو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وقلنا أن الأعلام اختلفوا في هذه المسألة، حيث ذكرنا رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى أنه بالإمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وتبعه جماعة من المتأخرين، وخالفه المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وفصل بينما إذا كان المخصص اللبي بدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده ومرامه، وبين أن لا يكون كذلك. فإذا كان بدرجة من الوضوح بحيث يمكن الاعتماد عليه في بيان الاعتماد عليه من قبل المتكلم في بيان مراده، فإنه يكون كالمخصص اللفظي المتصل، فلا يمكن هنا الاعتماد أو لا يمكن التمسك بالعام في مثل هذه الحالة. وأما إذا كان ذلك المخصص اللبي ليس بتلك الدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في بيان مراده، فإنه يمكن التمسك بالعام في مثل هذه الحالة ولا مشكلة في ذلك. هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أن المحقق الكبير الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى رأي يخالف الأعلام، يخالف الشيخ من جهة، ويخالف صاحب الكفاية، فهو لا يقبل بإطلاق كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولا يقبل أيضا بالتفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، بل يذهب إلى تفصيل آخر. وخلاصة كلام الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح الاتكال عليه، يعني هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه فصل بينما إذا كان هذا المخصص اللبي مما يمكن أن يعتمد عليه المتكلم في بيان مراده، أو لا يمكن أو لا يكون بدرجة من الوضوح بهذا الشكل. الميرزا النائيني يقول سواء كان المخصص اللبي مما يمكن الاعتماد عليه في مقام التخاطب في بيان المراد، أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا مثلا، أو كان إجماعا، أو كان لا سيرة عقلائية ولكنها لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح والاستحكام، فإنه هنا يكون كالمخصص اللفظي. نعم، كالمخصص اللفظي يكون هذا المخصص اللبي كاشفا عن أن المراد الواقعي والمراد الجدي للمتكلم في العام وعدم كون موضوع الحكم هو العام على عمومه أو المطلق على إطلاقه، بل الذي يظهر من التقييد أو وجود مثل هذا المخصص هو ماذا؟ هو الكشف عن أن موضوع الحكم مقيد بقيد. يعني كلا القرينة سواء كانت قرينة لفظية أو كانت قرينة لبية، الملاك فيهما واحد، أن كلا هذين النوعين من القرينة يكشف على أن أو يكشف عن أن أن العام لم يبقى على عمومه ولم يبقى حجة في عمومه، بل أن المراد الجدي للمتكلم هو ليس ذلك العام الذي كان ظاهرا فيه، بل أن مراده أن موضوع الحكم هنا يكون مقيدا بقيد، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف عن هذا التقييد كان كاشفا لفظيا أو لبيا. فإذا بناء على هذا الكلام، هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية غير مرضي عند عند الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، وقال أن الحكم واحد سواء كانت هذه القرينة اللبية بدرجة من الوضوح بحيث يمكن الاعتماد عليها في مقام التخاطب، أو لم تكن كذلك، حكمهما واحد، وأنهما كلاهما كالقرينة اللفظية، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن التمسك بالعام في حال الشبهة المصداقية في الفرد المشكوك، لا يمكن التمسك بالعام. نعم، استثنى من ذلك حالة واحدة، وهي حالة ما إذا أن المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم. طبعا هنا حينما نقول موضوع الحكم، يعني لابد أن نذكر أن المقصود من موضوع الحكم هو متعلق المتعلق عادة هنا، يعني حينما يقول أكرم العلماء مثلا، هنا الحكم هو الوجوب ومتعلق الحكم هو الإكرام، أما متعلق المتعلق وهو العلماء هنا يسمى أيضا في الأصول أنه موضوع الحكم، يعني ما يتعلق به الحكم، ما ينصب عليه الحكم. هنا الإكرام، وجوب الإكرام انصب على العلماء أو تعلق بالعلماء، قد يسمى بمتعلق المتعلق وقد يسمى أيضا بموضوع الحكم. فهنا إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد هذا الموضوع، موضوع الحكم بقيد معين واقعا، بل كان هذا المخصص اللبي سواء كان إجماعا أو كان دليلا عقليا استكشف أو أدرك الملاك لحكم الشارع واقعا، ما هو الملاك الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم الشرعي المعين. يعني بحسب المثال الذي ذكرناه بالأمس، أنه حينما قال اللهم لعن بني أمية قاطبة، قد يكون العقل أو الإجماع، المهم الدليل اللبي، القرينة اللبية قد تكون كشفت عن ملاك هذا الحكم وهو اللعن، فكان مثلا أنه ملاك لعنهم هو كفرهم، فلو اكتشف العقل أن الملاك هو الكفر ولم يكتشف ماذا؟ التقييد، يعني لم يكتشف التقييد بمثلا إخراج الشخص المؤمن من هذا الحكم، بل علم أو اكتشف أن الملاك لهذا الحكم وهو اللعن هو الكفر، لأن هؤلاء كفار أو لأن هؤلاء ليسوا بمؤمنين، عدم الإيمان ليسوا بمؤمنين، فإن الشارع ماذا؟ حكم بجواز لعنهم. هنا في مثل هذه الحالة اكتشاف الملاك لا يقيد موضوع الحكم، نفس الملاك لا يقيد موضوع الحكم، لا يوجب تقييد موضوع الحكم، يعني أن بني أمية يبقى اللعن شاملا لجميعهم ولقاطبتهم، لأن الملاك كما هو معلوم لا يصلح للتقييد، لا بد من ذكر قيد معين في في موضوع الحكم. بل بالعكس، أنه من العموم، نحن من العموم، يعني لو شككنا في فرد أنه هذا مشمول، أن هذا مثلا مشمول باللعن أو ليس مشمول من اللعن، بالعموم مثلا نكتشف أنه كان مشمولا باللعن، ومن ذلك نكتشف أنه أيضا مشمول بالملاك، يعني الملاك موجود فيه. يعني لو شككنا في شخص أنه هل هو واقع تحت حكم هذا العام أو لا، بالعموم نتمسك بالعموم فنقول إذن هو يشمله هذا العموم، فيشمله حكم العام، هذا أولا. ثم نعلم من شمول العام له أن الملاك موجود فيه، أن هذا الشخص كان كافرا الملاك موجود فيه. نعم، في حالة ما إذا شك في وجود الملاك في فرد، قلنا أنه عن طريق العموم، عموم الحكم أو ثبوت حكم العام له، نكتشف عن وجود ذلك الملاك. أما في حالة لو علم أو علمنا بعدم وجود الملاك في شخص معين، في فرد معين. هذا هنا سيكون هذا الفرد خارج من الأول من الحكم أو من حكم المولى. يعني هذا أشبه بما لو أخرجه المولى بنص معين، لكن المولى لم يخرجه بنصين، إما لوجود مصلحة معينة لم يخرج، أو لا لأن المولى غفل عن ذلك. هذا إذا كان بالنسبة للموالي العاديين ممن يتصور في حقهم الغفلة ولا يكون ذلك واقعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لا تتحقق منه الغفلة. فهنا في الحقيقة إذا كان شخص غير نعلم، علمنا بأن هذا الشخص لا يوجد الملاك فيه، فهنا يكون حكمه أنه خارج عن حكم العام من الأول، كما لو أخرجه المولى بنص معين. لا أن هذا الفرد الذي لا يوجد فيه ملاك يكون مقيدا لموضوع العام أو لموضوع الحكم وهو العام. نعم، إذا تردد الأمر، هذه الحالة إذا تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن القيد أو كاشفا عن الملاك، يعني هذا المخصص تردد بين أن يكون مقيدا لعموم العام أو كان كاشفا عن الملاك، يقول هنا يأتي التفصيل الذي ذكره الأخون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وهو أن هذا المخصص اللبي إذا كان بدرجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعتمد عليه في مقام التخاطب لأجل بيان تمام مراده، فهنا يكون هذا كالمخصص المتصل ولا يمكن التمسك بعموم العام في مثل هذه الحالة. يعني التفت جيدا، الحالة أن عندنا مخصص، عندنا عام وعندنا مخصص لبي، وحصل لنا الترديد في أن هذا المخصص اللبي هل هو مقيد لعموم العام أو أنه كاشف عن ملاك العام، هل مقيد أو كاشف عن ملاك العام. هنا يأتي التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أن هذا المخصص إذا كان بدرجة من الوضوح بحيث يمكن الاعتماد عليه في مقام التخاطب بأن يبين تمام مراد المتكلم، يكون كالقرينة المتصلة، وهنا يكون ظاهرا في التقييد ولا يمكن، أو يكون يعني يحمل على التقييد ولا يمكن التمسك بعموم العام. أما إذا لم يكن بهذه الدرجة من الوضوح فإنه لا يبقى يمكن التمسك بعموم العام. هذا هو خلاصة رأي صاحب الكفاية، ثم الشيخ بعد ذلك يحاول أن يلخص هذا الكلام في بعبارة موجزة وبينها في التطبيق. قال: هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرضى هذا التفصيل، يعني لم يرضى بتفصيل صاحب الكفاية ولا إطلاق رأي الشيخ قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر. وخلاصته، خلاصة التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائيني الميرزا النائيني، إن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه أو يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب، أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإنه كالمخصص اللفظي. يعني كما قلنا بالنسبة إلى المخصص اللفظي في الشبهة المصداقية، قلنا هناك لا يمكن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية سواء كان المخصص متصل أو منفصل على رأي الشيخ، فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام. هنا المراد الواقعي، نعم، حتى لو قلنا أن الظهور مثلا لم ينهدم، ولكن المراد الواقعي للمتكلم نعم يكشف عن أن المراد الواقعي هو ماذا؟ هو التقييد. فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العام، الإطلاق الذي يظهر فيه العام، يعني الشمول الذي يظهر فيه العام، فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبي واللفظي. هذا الفرد المشكوك الذي تكلمنا عنه ووضحنا مثاله كثيرا، هذا لا يبقى مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبي واللفظي، لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما، يعني بين المخصص اللبي واللفظي، وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا. نعم، واقعا موضوع الحكم يكون مقيد، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا. واستثنى من ذلك الشيء الأخو نعم الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، استثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا، بل كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع، كما إذا أدرك العاقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني فلان بني أمية هو كفرهم أو عدم إيمانهم، فإن ذلك لا يوجب التقييد موضوع الحكم. لماذا؟ لأن الملاك لا يصلح لتقييد الموضوع، الملاك لا يصلح لتقييد الموضوع، بل من العمومي يستكشف وجود الملاك في جميعهم. يعني هذا الفرد المشكوك يمكن أن نتمسك بالعموم فيه، فنتيجة هذا العموم يعني شموله بحكم العام وهو مثلا اللعن كما في المثال هنا جواز اللعن، نستكشف أن هذا الفرد الذي كان مشكوك دخوله في العام أو دخوله في المخصص يكون مشمولا بالعام، وبالنتيجة يكون الملاك وهو الكفر أو عدم الإيمان متحققا فيه. فإذا شك في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا، نعم، فإذا شك في وجود الملاك في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه. نعم، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، يعني من الأول هو خارج ليس بالتخصيص وإنما خارج تخصصا باعتبار أنه أصلا ملاك الحكم غير متوفر فيه، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا، يعني لا يوجد هنا تقييد أو تخصيص لموضوع الحكم، لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام. وأما سكوت المولى عن بيانه، نعم عن بيان، لماذا سكت المولى عن بيان أن هذا الفرد خارج عن حكم العام؟ فهو إما لمصلحة، قد يكون هناك مصلحة، أو مثلا قد يكون أخرجه ولم يصل إلينا، أو لغفلة إذا كان من الموالي العاديين، يعني هذا الغفلة إنما تصدق بالنسبة إلى الموالي العاديين، أما بالنسبة للمولى المشرع الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن نتصور في حقه الغفلة. نعم، لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيهان. طيب، والحاصل هنا الشيخ نفس كلام الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، ولكن يصيغه بعبارة مختصرة، قال والحاصل أن المخصص الذي نعم إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا، وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك، يعني يكون العموم كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردد أمره ولم يحرز كونه قيدا، يعني هذا المخصص اللبي لم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني، أي أنه يمكن التمسك فيه بالعموم، يعني هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، قال فيتمسك بالعموم لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات وليس من قبيل المقيد. هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة، وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديث، يعني يذكر أن تقريبا أول من ذكر هذه المسألة هو الشيخ الأنصاري، أول من أشار إليها هو الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له هذه الرسالة. هذه الرسالة للمبتدئين في علم الأصول، يعني لو أن الشيخ هنا ذكر أقوال العلماء وحاكم بينها وبين رأيه، هذا يكون من قبيل أبحاث الخارج، لا أنه من الأبحاث التي تعطى للمبتدئين في علم الأصول، فتخرج الرسالة عن نعم الغرض الذي وضعت لأجله. لكن قال وبالاختصار، يعني اختصار رأي الشيخ المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، أنه يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ولكن هو يقول أنه تحرير قول الشيخ الأنصاري يختلف على ما هو المعروف عنه، بل هناك فهم آخر يذكره الشيخ المظفر، طبعا ذكره في الهامش الذي يريد أن يطالعه، وهذا الفهم الآخر هو ما يتبناه. طبعا هذا الفهم ينسبه إلى الشيخ الأنصاري، يعني يقول أن عبارة الشيخ الأنصاري أو مراد الشيخ الأنصاري لعله لم يفهمه العلماء كما هو معروف، بل هناك فهم آخر يتبناه الشيخ ويتمسك به ويقول بصحته. قال وبالاختصار إنما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد، ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه. نكون بذلك قد أنهينا هذا المبحث، وندخل بعد ذلك في مبحث آخر، وهو عدم جواز أو لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. يعني نحن لو وجدنا عاما لا نستعجل بسرعة ونقول هذا الدليل عام، إذا نتمسك بعمومه ونثبت حكم العام لكل ما يقع تحت عموم هذا العام، هذا غير صحيح ولا يجوز في علم الأصول، غير صحيح، بل لا بد من البحث عن المخصصات إلى أن يحصل اليأس عن وجود مخصص لهذا العام، ثم بعد ذلك يمكن أن نتمسك بعموم العام. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب أنه جرت طريقة الشارع في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة أنه العمومات الواردة هناك جاءت، يعني الذي يطالع القرآن الكريم ويطالع السنة الشريفة يجد أن العمومات التي وردت في القرآن الكريم أو التي وردت في السنة الشريفة يجد لها مخصصات منفصلة، يجد لها، نحن من حيث الواقع لو جئنا وراجعنا القرآن الكريم وراجعنا كتب الروايات نجد أن العمومات لها بشكل عام لها مخصصات، وهذا كما يقول الشيخ هذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة في البيان، معلوم من طريقة بيان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وآله، وحتى الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعد النبي طريقتهم جرت على ذلك، حتى أنه اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خصص، يعني لا نكاد نجد عام إلا وله مخصص. هنا إذن إذا عرفنا أن طريقة الشارع هي هكذا في البيان أنه يورد العام ثم يورد له المخصص، هذا يوجب علينا التوقف وعدم التسرع بماذا؟ بالعمل بالعام على عمومه، بالاتكال على العام على عمومه قبل الفحص واليأس عن أن يكون هناك مخصص. لماذا؟ لجواز والاحتمال أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص. يعني ما دام نحن نعلم أن طريقة الشارع في البيان هي بهذا الشكل أنه يذكر عام ثم يذكر لهذا العام مخصصات منفصلة، بس لو كان مخصصات متصلة بالعام مباشرة، لكن نعلم أن الشارع يجعل لهذا العام مخصصات منفصلة، فإذا كان لدينا هذا قرينة موجودة في أنفسنا تعطينا أنه كل ما نجد عام نحتمل مباشرة، نحتمل أن هذا العام له مخصصات موجودة إما في السنة أو في الكتاب الكريم. ولذلك كما يقول الشيخ نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص، وهذا أيضا يؤيده الشيخ المصنف صاحب الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، ويقول هذا هو الحق أنه لا يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص واليأس عن وجوده. السر ما هو؟ هو ما بيناه، لأنه لو كانت طريقة الشارع في بيان الأحكام الشرعية هو أنه يجعل عاما أو نعم يبين حكما عاما ثم يجعل له مخصصات منفصلة، هذه المخصصات يعني لا تكون مذكورة في كلام واحد، بل قد تكون بعض العمومات واردة عن مثلا عن النبي، المخصصات واردة عن الأئمة، أو العموم موجود في القرآن المخصص موجود في السنة، أو أن العموم موجود عند مثلا يذكر من إمام متقدم والتخصيص يذكر من إمام متأخر، أو لعله بالعكس أيضا أن المخصص موجود عند إمام متقدم والعموم عند إمام متأخر. فعلى أي حال توجد هناك جرت طريقة الشارع في البيان بهذا الشكل أن يجعل أو يبين العام ثم يجعل له مخصصات منفصلة. طيب لو جئنا هنا ووجدنا عاما، هنا بالتأكيد لا يحصل لنا اطمئنان بأن هذا العام غير مخصص أو أن هذا العام حجة في عمومه، لأنه من المحتمل جدا مع وجود هذه الطريقة عند الشارع أن يكون قد جعل له مخصصات منفصلة. نعم هذا العام يكون عام له ظهور بدوي في العموم، لكن هذا الظهور البدوي لا يكون حجة للمكلف، ولا يكون نعم يكون حجة للشارع. الشارع يمكن أن يحتج على المكلف أنه أنت لماذا عملت بالعموم، ويقول سيدي أنك أنت جعلت عاما، يقول له أنت تعلم من طريقتي في البيان أن أجعل عمومات ولها مخصصات، فلماذا لم تبحث عن المخصصات؟ هنا لا يستطيع المكلف أن يعتذر بعد ذلك. نعم لو بذل وسعه في الفحص فلم يجد مخصص، نعم له أن يعتذر لله سبحانه وتعالى أنني بحثت عن المخصص، كنت أحتمل وجود المخصص لأن هذه الطريقة التي عهدناها عن الشارع في بيان الأحكام، وبحثت عن المخصص فلم أجد المخصص. طبعا اليأس متى يتحقق؟ يعني هل يجب أن يقطع بعدم المخصص أو يطمئن بعدم المخصص؟ هذا بحثه سيأتي لعله في بحث حجية الظهور، إلا أنه الشيخ هنا يذكر أنه يكفي الإطمئنان. نعم إذا حصل الإطمئنان بعدم وجود المخصص فالإطمئنان حجة، لأنه أيضا مما عمل به العقلاء، يعني العقلاء كانوا يعتمدون على الإطمئنان. طبعا وهذا الكلام ليس فقط في عموم العام والمخصص، وإنما هذا جاري في كل ظهور، جار في كل ظهور لا بد من الفحص على ماذا؟ عن وجود قرينة قد تخالف هذا الظهور، لا بد من الفحص عن وجود قرينة قد تخالف هذا الظهور. طبعا ويذكر الشيخ نكتة أيضا مهمة، هو أنه الفحص الآن ليس بالنسبة لنا في هذه الأزمنة ليس صعب، لاعتبار أننا قد مر أجيال وأجيال من الفقهاء قبلنا تفحصوا الروايات والأدلة وفحصوا عن وجود المخصصات. نحن هنا يعني في هذا الزمان نستطيع أن نعتمد على أقوالهم أو نرجع إليهم، نعم نأتي ونرى أنه ما ذكروه من مخصصات لهذه العمومات هل فعلا يصلح للتخصيص أو لا يصلح للتخصيص، هذا فقط العمل. أما أن يأتي الإنسان يشرع من الآن في البحث عن وجود أو عدم وجود مخصصات، لا، هذه المؤنة تكفلها الفقهاء الماضين رضوان الله تعالى عليهم وجزاهم الله خير الجزاء. يعني الآن سهل على الفقيه أن يراجع أقوال الفقهاء فيرى أقوالهم، هم تتبعوا هذه المسألة فهل هناك مثلا ذكروا مخصص أو لم يذكروا مخصص، ثم أنه لابد أن ينظر أن هذا المخصص المدعى من قبلهم هل يصلح للتخصيص أو لا يصلح للتخصيص. قال: لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. لا شك في أن بعض عمومات القرآن الكريم والسنة الشريفة ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات، وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصص. ولذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام، لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا. نعم هناك بعض الناس يذهب إلى التمسك بالعموم مباشرة من دون أن يرى العموم والتخصيص أو الإطلاق والتقييد. وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبارهم أنهم هم المتخصصون، هم المعنيون بالشريعة، فهم يعلمون أن طريقة الشارع جرت بهذا الأمر، أنه توجد عمومات وتوجد مخصصات لها. وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. نعم وصل العام إلى الشخص لكنه لا يدري أو لم يطلع على المخصصات الموجودة. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع، طبعا هنا عدم الخلاف بل الإجماع يختلف، هذان اصطلاحان، عدم الخلاف شيء والإجماع شيء لابد أن ينظر إليه أو يعرفه الطالب. عدم الخلاف هو أننا أن ننظر إلى من قال في هذه المسألة فنجد أن الأشخاص الذين أبدوا رأيهم في هذه المسألة قد اتفقوا، لكن مثلا قد يوجد أشخاص سكتوا ولم يبدوا رأيهم عن هذه المسألة. يعني لنفترض أن لدينا مثلا 100 من الأصوليين، راجعنا كلماتهم فوجدنا أن 80 أصول عالما ذكروا رأيهم وهو هذا الرأي، و20 منهم ماذا؟ سكتوا لم يبينوا رأيهم. هذا يسمى عدم خلاف، عدم خلاف. الإجماع لا، أن لابد أن يكون هؤلاء 100 جميعا قد بينوا رأيهم وكان رأيهم متوافق، هذا يسمى إجماع. يعني أن يكون الكل قد بينوا رأيهم، لا يوجد جماعة سكتوا، لأن هذا الساكت غير معلوم أنه هل يوافق أو لا يوافق، لو اطلع على هذه المسألة لا نعلم أنه يوافق أو لا يوافق، ولذلك لا نعبر عنه بالإجماع. يعني إذا كان هناك مجموعة من العلماء سكتوا عن هذه المسألة لم يبينوا رأيهم في هذه المسألة، هذا نسميه، وكان الآخرون البقية الذين بينوا رأيهم في هذه المسألة كانوا متفقين، هذا نسميه عدم خلاف. أما إذا راجعنا ووجدنا لا، أن الجميع بينوا رأيهم في هذه المسألة وجميعهم اتفقوا على رأي واحد، هذا يسمى إجماع. قال: وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس، وهو الحق كما يرى الشيخ أيضا. والسر في ذلك واضح لما قدمناه، لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا بدويا، ظهور العام في عمومها ظهور بدوي، وللشارع الحج على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص. أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مضانه، يعني في الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها المخصص، كتب الروايات، في القرآن الكريم مثلا، كتب الفقهاء الذين تعرضوا إلى هذه المسألة، حتى حصل له الإطمئنان بعدم وجوده، بعدم وجود المخصص، فله الأخذ بظهور العام، وليس للشارع حجة عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلف أن يحتج فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مضانه، وإلا فلا حجة فيه علينا. وهذا الكلام جار في كل ظهور، فإنه لا يجوز الأخذ به بالظهور، يعني هذا ليس مختص بظهور العام في العموم، بل كل ظهور للكلام، فإنه لا يجوز الأخذ به بالظهور إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر به بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام من صغرياتها، وهي أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. بحثنا هنا من صغريات هذه القاعدة، وهو أن العام لا يكون حجة في العموم إلا بعد الفحص عن المخصص وعدم الظفر به. أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو القطع بعدم القرينة، أو على نحو الظن الغالب والإطمئنان بعدمها. الظن الغالب هو الإطمئنان، يعني الظن في أعلى درجاته المتاخم للعلم كما يقولون، فذلك موكول إلى محله. والمختار الآن على نحو الفتوى يذكر الشيخ، المختار هو كفاية الإطمئنان. والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن الفقيه أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مضانها المهيئة، فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.